الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. إن من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة على هذه الأمة بل على أهل الأرض جميعا أن بعث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، وكانوا قبل ذلك أناسا قد حادوا عن الصراط المستقيم وسلكوا طرق الشياطين أضلوا وأضلوا. وجاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وهذا ما يدل على انحراف أهل الأرض عن منهج الله سبحانه وتعالى وعما جاءت به الرسل. وجاء في الحديث أن الشياطين اجتالت الناس أي حرفتهم عن دين الله عز وجل إلى أنواع من الشركيات والكفريات والبدع والمحدثات حتى صار التوحيد عندهم منكرا والمنكر والشرك معروفا وغلبت عليهم البدع واستحقوا بذلك سخط الله عز وجل. وفي هذا المجال ألف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، المتوفى 70 و200 و1000 من الهجرة، ألف كتابه مسائل الجاهلية، مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وقبل أن ندخل في الكتاب جدير بنا أن نعرف ما هي الجاهلية وما هي أحكام الجاهلية وحكمها. أما الجاهلية فهي مصدر صناعي مأخوذ من الجاهلي، الجاهلية مشتقة من الجاهلي، والجاهلي هو المنسوب إلى الجهل، والجهل خلاف العلم ونقيضه، فيقال جهل فلان جهلا وجهالة واستجهل وهكذا. قال عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ويطلق الجهل ويراد به الطيش والخفة، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يعملون السوء بجهالة، بجهالة يعني بخفة وبطيش. والجهل كما قال أهل العلماء ينقسم إلى قسمين، وبعضهم قال 3 أقسام. القسم الأول هو الجهل البسيط وهو عدم العلم، هذا هو الجهل البسيط، خلو النفس من العلم. الثاني الجهل المركب وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. ما هو التعريف الاصطلاحي للجاهلية؟ قال الإمام النووي رحمه الله المراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام، ما كان في الفترة قبل الإسلام، لكن يؤخذ على هذا التعريف أن لفظ الجاهلية أطلقت على بعض الأشخاص وبعض الأفعال بعد الإسلام. وقال ابن الأثير في تعريف الجاهلية هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله سبحانه ورسوله وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك. ويؤخذ على هذا التعريف أنه خصص الجاهلية بالعرب مع أن غيرهم يشاركهم فيها، كذلك جعل منتهى الجاهلية الإسلام، لما جاء الإسلام انتهت الجاهلية. والحقيقة أن الجاهلية العامة المطلقة انتهت بالإسلام، لكنها كما سيأتي لم تنتهي على الإطلاق. فالجاهلية على التعريف المختار هي الحالة التي تكون عليها أمة من الأمم قبل أن تهتدي بهدي الله، الحالة التي تكون عليها أمة من الأمم قبل الإسلام، قبل أن تسلم، قبل أن تهتدي، سواء كانوا عربا أو عجما أو غير ذلك. أما أنواع الجاهلية فالجاهلية تتنوع أنواعا باعتبارات مختلفة، وهذه بعض أنواعها. أولا من حيث الإطلاق والتقييد، الجاهلية من حيث الإطلاق والتقييد على نوعين: جاهلية مطلقة، وهي الجاهلية العامة التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجاهلية العامة. وأما بعد البعثة فلا توجد جاهلية عامة، لكن توجد في بعض البلدان وفي بعض الأشخاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. هذا يدل على أنه لا جاهلية مطلقة بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا قول حذيفة: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل. إذن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز إطلاق الجاهلية على قرن من القرون منذ البعثة إلى يومنا هذا. أما النوع الثاني وهي الجاهلية المقيدة، فهي التي تكون كما قلنا ببعض البلدان أو ببعض الأشخاص، فهذا النوع موجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر لما عير بلالا بأمه، قال له: إنك امرئ فيك جاهلي. فهذا من حيث وجودها في بعض الأشخاص. أما أنواعها من حيث الفترة الزمنية، فهناك جاهلية قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسمى بالجاهلية الأولى. الجاهلية التي قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام تسمى بالجاهلية الأولى. قال سبحانه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأما النوع الثاني من حيث الفترة، فهي الجاهلية بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام، ويطلق عليها البعض الجاهلية الأخرى، وهي التي تكون بعد الإسلام. أما أنواع الجاهلية من حيث متعلقاتها، فالجاهلية من حيث متعلقاتها أنواع كثيرة. فهناك جاهلية المعتقد، وهناك جاهلية الأخلاق، وهناك جاهلية الاقتصاد وغير ذلك، بحسب الموضوع الذي تكون فيه. وأخيرا أنواعها من حيث الحكم الشرعي. الجاهلية من حيث الحكم الشرعي تنقسم إلى قسمين: جاهلية كفر وردة، وجاهلية فسق وظلم. أما الجاهلية التي هي كفر فهذا كقول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. أفحكم الجاهلية، المقصود بالجاهلية هنا هي الجاهلية الشركية، أن يترك المسلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعة الله ودينه، ويميل إلى غيرها من الشرائع الأرضية. أما النوع الثاني فهذه جاهلية المعصية، ك فعل أفعال الجاهلية من الطعن في الأنساب، من النياحة، من شق الجيوب ولطم الخدود، من التعيير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك امرئ فيك جاهلية. أما بالنسبة لمخالفة أهل الجاهلية فقد تظاهرت النصوص من القرآن والسنة على وجوب مخالفة أهل الجاهلية وتحريم مشابهتهم في شيء من عقائدهم أو عباداتهم أو عاداتهم، وعلى ذلك إجماع أهل العلم. والنصوص الواردة في هذا يا إخوة كثيرة جدا، لا نستطيع أن نقرأها جميعا أو نمر عليها جميعا، لكن سنذكر بعضا منها. أولا، وهذه النصوص لكل مجموعة من النصوص دلالة، فأولا جاء الأمر الصريح بمخالفة أهل الجاهلية من أهل الكتابين وغيرهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الصحيح، حديث البخاري ومسلم: خالف المشركين. هذا نص صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالمخالفة: خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، وفي رواية: وأعفوا اللحى. فهذا نص في الصحيحين في وجوب مخالفة المشركين. وأيضا روى الإمام أحمد من حديث أبي أمامة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، فقال: يا معشر الأنصار، حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يعتذرون. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم. العثانين جمع عثنون وهي اللحية، والسبال جمع سبلة وهي الشارب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. أخرجه أبو داود وغيره. هذه كلها أوامر بمخالفة أهل الجاهلية من أهل الكتابين. قد يقول قائل: إن أهل الكتاب أصحاب كتاب منزل، فكيف يوصفون بالجاهلية؟ نقول: لأنهم حرفوا كتاب الله وانحرفوا عن دين الله وعن المنهج الصحيح، وأوجدوا التغييرات الكثيرة التي تخالف منهج الله. ثانيا، جاءت النصوص بالنهي عن مشابهة أهل الجاهلية في أهوائهم أو في أفعالهم أو في عباداتهم، فقال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، وقال: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وقال: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم، وقال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذه الآيات كلها تحتوي على نهي من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواء الجاهليين، أهواء الذين لا يعلمون. ودخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعة الله واتبع هواه وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. قال الحافظ ابن كثير: نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. هذا تحذير أيضا من اتباعهم فيما فعلوا. ثالثا: جاءت نصوص في بيان سوء عاقبة من اتبع الجاهليين. من اتبع أهل الجاهلية ماذا يكون حكمه وما هي عقوبته عند الله عز وجل؟ قال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. ثم جاء التحذير: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الله تعالى قطع الولاية بين هذا الذي اتبع أهل الجاهلية وترك هدى الله. وفي الآية الأخرى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. طبعا الإنسان الجاهل الذي لا يدري معذور، لكن قال الله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد إيش؟ ما جاءك العلم، إنك إذن لمن الظالمين والعياذ بالله. فهذه الآية والتي قبلها فيها تهديد شديد ووعيد أكيد لمن يتبع طرائق اليهود والنصارى ويتابعهم في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم وعباداتهم وأعيادهم، ووصف من فعل ذلك بأنه ظالم. وقد قال سبحانه وتعالى: والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال سبحانه وتعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ثم قوله: فاستمتعتم وخضتم، خبر عن وقوع ذلك في الماضي، وهو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة، كسائر ما أخبر الله به عن الكفار والمنافقين عند مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ذم لمن حاله كحالهم إلى يوم القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أشبه الليلة بالبارحة، كالذين من قبلكم، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. قال: والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه. وأيضا في التحذير من سوء عاقبة من اتبع الجاهليين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود وأحمد وغيرهم. وهذا تهديد شديد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث: هذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم والعياذ بالله. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، يعني من تشبه باليهود فهو من اليهود، من تشبه بالنصارى فهو منهم. لكن العلماء يقولون هذا تهديد يفيد الوعيد الشديد لمن وقع في هذا الذنب الكبير. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. رواه الترمذي من حديث حذيفة بن اليمان. أيضا وهذا الأمر الرابع، وصف الله سبحانه وتعالى المتشبهين بالجاهليين بأنهم أبغض الناس إلى الله. أبغض الناس إلى الله شخص يتشبه بأهل الجاهلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. من هم أبغض الناس إلى الله ثلاثة؟ ملحد في الحرم، شخص يلحد في حرم الله، يعصي الله في حرم الله، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية يعني أنه يريد أن يعمل بعمل أهل الجاهلية وهو مسلم. هو مسلم، هداه الله عز وجل للإسلام، لكنه يريد أن يسير على سنة الجاهلية، على طريقة الجاهلية. وطرق الجاهلية كثيرة، وهذا الكتاب كله في بيان سنن الجاهلية، أحوال الجاهلية، أقوال الجاهلية، أفعال الجاهلية، عادات أهل الجاهلية. فهذا الذي يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية من أبغض ثلاثة إلى الله عز وجل والعياذ بالله. والثالث: ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريقه، يعني ليقتله. أيضا وهذا الأمر الخامس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بأنه سيكون منهم من يتبع اليهود والنصارى في أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم. يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا من أشراط الساعة ومن علامات النبوة، يقول: لتتبعن سننا أو سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم أو لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، يعني تقصد اليهود والنصارى؟ قال: فمن، وفي رواية: ومن الناس إلا أولئك. يقول ابن بطال رحمه الله: أعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم، وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخر شر، والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة الناس. سادسا، أن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما تأتي إضافة الأفعال القبيحة إلى الجاهلية، وهذا ذم تقبيح لأمور من الكبائر، من المنكرات، من المحرمات، تضاف إلى الجاهلية. ومتى قيل إن هذا من الجاهلية عرف أنه إيش؟ أنه شيء منكر وأنه شيء محرم. من ذلك قول الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فربنا سبحانه وتعالى نهى المرأة عن التبرج، والتبرج هو إظهار الزينة، ونسب ذلك إلى نساء الجاهلية. فكانت المرأة في الجاهلية تكشف عن نحرها، تكشف عن ساقيها، تكشف عن شعرها وعن زينتها، وتمر بالرجال. هذا في أفعال النساء في الجاهلية، وقد نهى الله تعالى المؤمنات المسلمات العفيفات عن ذلك. وقال سبحانه وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فنهى عن العصبية التي كانت في الجاهلية، التي كان فيها العربي ينصر أخاه وينصر ابن عمه ولو كان ظالما. النبي عليه الصلاة والسلام قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: كيف ننصره إذا ظالما؟ قال: ترده عن ظلمه. غير النبي عليه الصلاة والسلام اعتقاد الجاهلية أو عادة الجاهلية. فالله عز وجل نسب العصبية والحمية التي تكون على غير الحق نسبها إلى الجاهلية. أيضا لما عير أبو ذر بلالا بأمة قال له إنك امرئ فيك جاهلية، فهذه الأفعال المنهي عنها أضيفت إلى الجاهلية، وهذا يقتضي أن الأصل في أمور الجاهلية وأفعالهم وأقوالهم هو الذم، وأن نسبة الفعل إلى الجاهلية ذم لها. أيضا أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم نهوا أهل الإسلام عن مشابهة أقوال وأفعال المشركين والجاهليين ولو لم يقصدوا، كما مر معنا في الآية لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اليهود قبحهم الله لما كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون له راعنا ويقصدون به الرعونة، راعنا يعني من الرعونة، ولا يقصدون راعنا يعني انظرنا سمعك أو أعطنا سمعك وبصرك. فنهى الله تعالى أهل الإسلام عن مشابهة أهل الجاهلية في هذا القول. أيضا جاء في الحديث في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب معللا ذلك بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. ومعلوم أن المؤمن لا يقصد إلا السجود لله تعالى، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة التشبه أو المشابهة بكل طريق. سبحان الله، حتى لو كان الإنسان لا يقصد بصلاته في وقت طلوع الشمس وغروب الشمس مشابهة المشركين إلا أنه ممنوع، لأن هذا الوقت يسجد فيه الكفار للشمس وهذا وقت سجود المشركين للشمس، فنهينا عن الصلاة لله في هذا الوقت سدا لذريعة المشابهة الظاهرة لأفعال المشركين. لذلك يا إخوة فالنصوص الواردة في هذا الباب قطعية في ثبوتها وفي دلالتها على تحريم التشبه لأهل الجاهلية من يهود ونصارى ومجوس ومشركين ووثنيين ولا دينيين وغيرهم، والأمة مجمعة على حرمة التشبه بالكفار ووجوب مخالفتهم حتى ولو لم يقصد الإنسان بهذا الفعل أن يتشبه بهم. فما قولنا في رجل يحضر أعياد المشركين ويحضر احتفالات الجاهليين ويشاركهم في أعيادهم وفي احتفالاتهم أو ربما والعياذ بالله يشاركهم في بعض طقوسهم وعباداتهم؟ هذا من الخطر العظيم على دين المسلم وعلى عقيدته وعلى إيمانه وتقواه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم والمسلمين من كل شر وبلاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.